سيداتي وسادتي أكرم أيوب يحييكم ويقدم لكم هذا العرض للأخبار العراقية من إذاعة العراق الحر في براغ. هز انفجاران صباح اليوم مدينة اسطنبول في تركيا ووصل عدد الضحايا إلى 26 قتيلا في الأقل وما يزيد عن 450 جريحا بحسب وكالة الأنباء. وقد وقع أحد الانفجارين بالقرب من القنصلية البريطانية في المدينة ما أدى إلى تدمير جزء من البناية، بينما وقع الانفجار الثاني بالقرب من مصرف HSBC البريطاني. ونقلت فرانس بريس أن روجر شورت القنصل البريطاني العام في تركيا من بين الضحايا، في حين أفادت مصادر المصرف أن عددا من الموظفين قتلوا في الانفجار. وقال وزير الداخلية التركي أن الانفجارين ربما كان الموجة الثانية للانفجارين اللذين استهدفا كنيسين يهوديين في المدينة يوم السبت الماضي. وفيما يتعلق بالجهة المسؤولة عن الهجومين، ذكرت وسائل إعلام تركية أن تنظيم القاعدة ومنظمة إسلامية تركية أعلنتا مسؤوليتهما عبر اتصال هاتفي، ولكن لم يتم التأكد من ذلك. وقد وصف العديد من المحللين السياسيين انفجارات اليوم بغير المتوقعة وأنها تعد مفاجأة. وتوالت ردود الأفعال المنددة بالانفجارين، إذ قال الرئيس جورج دبليو بوش إن وجه الإرهاب أطل من جديد، مؤكدا أن الإرهابيين يكرهون الحرية ويحتقرون الحياة البشرية. وأشار رئيس الوزراء البريطاني توني بلير إلى وجوب عدم تقديم أي مساومة في مواجهة الإرهاب. وقال وزير الخارجية البريطاني جاك سترود إن الانفجارين يحملان بصمات العمليات الإرهابية الدولية التي ينفذها تنظيم القاعدة والجماعات المتعاونة معه. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن التفجيرات تدل على أن الإرهاب لم يتراجع، ودعا إلى ضرورة تشكيل آليات تعاون عملية من أجل التصدي بصورة واقعية لهذا الخطر. كما دانت فرنسا وإيطاليا والمفوضية الأوروبية الاعتداءين بحسب ما نقلت فرانس بريس. أفادت رويترز وفرانس بريس أن الرئيس جورج دبليو بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يجريان اليوم الخميس محادثات بشأن مستقبل العراق وسط احتجاجات مناهضة للحرب، وربما يبرمان اتفاقا بشأن المقاتلين الأعداء من البريطانيين الذين تحتجزهم الولايات المتحدة في قاعدة غوانتانامو. وتضمنت نشاطات رئيس بوش هذا اليوم زيارة لويستمنستر أبي حيث يدفن ملوك بريطانيا وعظماء الأمة، والاجتماع بعائلات الجنود البريطانيين الذين قتلوا في الحرب التي قادتها الولايات المتحدة وأطاحت بصدام حسين. وقال المحتجون المناهضون للحرب الذين قاموا بمسيرات محدودة في وسط لندن يومي الثلاثاء والأربعاء إنهم سينظمون تظاهرات أكبر اليوم الخميس، مع تقديرات بأن يصل العدد إلى 100,000 متظاهر. ويلتقي الزعيمان بوش وبلير لبحث السياسة التي ستنتهج. وقد أشاد بوش بحليفه بلير وقال إن لديه القدرة على إصدار حكم سديد ومشورة تتصف بالشجاعة. وفيما يتعلق بالعراق، تقول رويترز قد يقدم بوش وبلير بعض التفاصيل بشأن جهود للحصول على موافقة الأمم المتحدة على خطة أمريكية وبريطانية لتسليم السلطة للعراقيين بحلول حزيران المقبل. وكان رئيس بوش أكد أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتقاسمان مهمة الدفاع عن الحرية والديمقراطية في العالم. وقال الرئيس الأمريكي في خطاب ألقاه أثناء مأدبة العشاء الرسمية التي أقامتها الملكة إليزابيث الثانية تكريما له في قصر باكنغهام أن القوات الأمريكية والبريطانية اشتركتا مرة أخرى للدفاع عن العراق كما كان الحال في أفغانستان، بحثا عن الحرية وترسيخا لمبادئها. نقلت رويترز عن شهود أن سيارة ملغومة أدت إلى قتل 4 أشخاص وجرح 7 آخرين في الأقل في هجوم وقع خارج مكاتب الحزب الاتحاد الوطني الكردستاني في مدينة كركوك اليوم الخميس. وقال مراسل لرويترز في موقع الحادث أن أعمدة الدخان تصاعدت من سيارتين في المنطقة. ومن الرمادي نقلت رويترز عن شهود أن سيارة ملغومة انفجرت وأصابت مكاتب لمجلس الحكم العراقي في ساعة متأخرة من ليل الأربعاء. ووردت تقارير متضاربة عن الخسائر في الأرواح، لكن مسؤولا في مستشفى قال إن 7 قتلى سقطوا في الهجوم. سيداتي وسادتي، بهذا ينتهي هذا العرض للأخبار العراقية قدمت لكم من إذاعة العراق الحرف براغ. شكرا على المتابعة.
سيداتي وسادتي، تواصل بركان الشكرشي زياراتها للمجالس الاستشارية البلدية في ضواحي بغداد، واليوم أجرت لقاء مع مسؤول اللجنة الإدارية لمجلس بغداد الاستشاري للحديث عن الدورات التدريبية التي تقام لأعضاء هذه المجالس.
أعزائي أهلا بكم. ضمن متابعاتنا لعمل ونشاطات المجالس الاستشارية البلدية لمواطني مدينة بغداد، نعرض اليوم إلى طريقة عمل أعضاء هذه المجالس وإدارتها وبعض الأمور التي تخص الأعضاء من دورات تدريبية تقام هذا الأسبوع والأسبوع المقبل يحضرها أعضاء المجالس البلدية والمحلية ومجلس مدينة بغداد. لمعرفة المزيد عن هذا الموضوع التقيت بمسؤول اللجنة الإدارية لمجلس بغداد الاستشاري السيد بيتر كيني، وسألته عن هذه الدورات التدريبية والهدف منها، فقال:
We are training them in the first phase of their training, and we're training them about rules and procedures. We've prepared a handbook for councils, and it pretty much tells them everything about how the councils operate, how they will run, and what the rules and procedures are for meetings. It's based on the way councils are run in the United States and in Europe, other places. That training takes 2 days, and the council members are very excited.
أول شيء نقوم بتدريبهم على القوانين والطريقة التي يجب أن يدار بها هذا المجلس والعمل فيه. لذلك قمنا بتهيئة التعليمات مكتوبة في دليل ومرشد يحتوي على طريقة عمل هذه المجالس وكل ما يخصها من أمور مهمة كإدارة جداول العمل والاجتماعات وغيرها، تبعا للطريقة التي تدار بها هذه المجالس البلدية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وفي دول أخرى. هذه الدورة التدريبية تستغرق يومين، وأعضاء المجلس متحمسون جدا لها، وأجدهم متعطشين للتعلم واستيعاب هذه العملية وهذا النظام. فهذه المجالس قد نجحت لحد الآن، أما الدورة التدريبية التي سننظمها فيما بعد ستكون حول كيفية لعب أعضاء المجلس دورهم الحقيقي الفعال ولأدوار عديدة يلعبونها ضمن هذا المجال، كاتخاذ القرارات وأمور مالية وأمور أخرى. هذا البرنامج التدريبي جنابي من الأمم المتحدة للمساعدة على فهم دور أعضاء المجلس البلدي، ليس فقط من خلال السلطة العراقية، وإنما الدور الذي يقومون به ضمن المجتمع وحسب مناطقهم. 3 أيام من التدريب وبعد ذلك يومين، وسيدخل هذه الدورة كل أعضاء المجلس من بلدية ومحلية ومجلس مدينة بغداد. هل أحسست بتقدم ملموس؟
Even without the training, though, this council is just getting better and better every week, just because of becoming more experienced. They're getting to know each other, and they're getting to know what the issues are that they have to work with, and they're getting to know how difficult.
حتى بدون هذه الدورة التدريبية، فهذا المجلس ما زال في تقدم مستمر. أصبحوا أصحاب خبرة في الموضوع والقضايا المطروحة. تعرفوا على بعضهم البعض بشكل أكبر. وعرفوا صعوبة أن يتم مناقشة ودراسة بعض القضايا وإيجاد الحلول لها وكيف يتم تنفيذها، فهم في تحسن مستمر، والتدريب يجعلهم أكثر مهنية وخبرة وترتيب ومحترمين جدا من قبل بقية أجهزة الدولة من وزراء ومكاتب. هل أنتم بصدد تنظيم اجتماعات مفتوحة يحضرها الناس للتباحث ودراسة القضايا المهمة؟
When we finish the council training, we'll start putting together a special agenda, a regular standard form of agenda that will include a section for public comment, for members of the public just to come in and say whatever they want to council. And the meetings will be open. Unless there's some kind of a danger, a threat, then the meetings might be closed if the military and the council agree that it's too dangerous.
بعد هذا الأسبوع وبعد انتهاء الدورة التدريبية سنضع جدول أعمال يضم مسألة عقد اجتماعات مفتوحة ليتسنى لعامة الناس حضورها ومناقشة الأمور التي تخصهم وإبداء الرأي فيها، وستكون مفتوحة لكن بشرط توفر الحماية لهم، فقد لا توافق سلطة التحالف على إقامتها بسبب الناحية الأمنية. لكنني اقترحت على أعضاء المجلس ووافقوني الرأي بأن يحضر مجموعة من الناس إلى اجتماعاتهم وقول ما يريدونه لأعضاء المجلس وطرح بعض الأسئلة. هل تعتقد أن هذا المجلس حقق نجاحا يذكر منذ تأسيسه؟
I think they're already successful. There have been a lot of cases where work that the council has done has resulted in action, actions that have been very helpful in their communities. Things like school repairs, infrastructure repairs, a number of different projects that the council has put forward. They put forward hundreds of projects that were taken to the Madrid Donors Conference.
أعتقد أن هذا المجلس قد نجح فعلا، فقد عمل في الكثير من القضايا التي كانت فاعلة وساعد كثيرا المجتمع وكل حسب منطقته، مثل ترميم المدارس وتصليحات البنية التحتية. مئات من المشاريع المختلفة تقدم بها أعضاء مجلس بلدية بغداد إلى مؤتمر الدول المانحة في مدريد، وهم في تحسن مستمر في عملهم من حيث الخبرة والمهارة والترتيب. لي أمل كبير بهم.
هل تحس أنهم ما زالوا بحاجة لكم من حيث تقديم النصائح والإرشادات؟
They appreciate the advice and from time to time will ask directly for my advice on something. They also ask for advice of other people from CPA and so on because this council has the members of this council have never done anything like this. And they are committed to helping to rebuild the
هم يحترمون النصائح التي نقدمها لهم، فهم يسألونني المشورة من وقت إلى آخر وحتى من أطراف أخرى في سلطة الائتلاف، لأن أعضاء هذا المجلس لم يخوضوا هذه التجربة من قبل، وهم على استعداد تام للمساعدة لإعادة أعمار بلدهم ليساهموا في تحسين أوضاع المجتمع، فهذه هي المرة الأولى لذلك، فهم يحتاجون إلى المساعدة.
ماذا فعلتم لتلافي مسألة الفساد الإداري الذي يشكو منه بعض أعضاء المجلس؟
We are teaching the council as a part of their rules and procedures. We're teaching the council ways to avoid corruption, ways to avoid the appearance of corruption. And you know, in other levels of government, other places in the government, the coalition is also worried about corruption and is taking steps to make sure that it doesn't happen.
Yeah.
The coalition is doing their best to identify previous.
كجزء من عملهم والطريقة التي يتم بها، نحن نقوم بتدريبهم ونعلمهم الطريقة التي يستطيعون من خلالها القضاء على هذه الظاهرة وتفاديها، وحتى على مستويات أخرى من السلطة، سواء كانت أراقية أم سلطة التحالف. فهي أيضا قلقة من هذا الأمر، فهي تتخذ خطوات حاسمة لمنع ذلك من أن يحصل. قوات الائتلاف تفعل ما بوسعها لتشخيص الأعضاء الكبار من حزب البعث، أما بالنسبة للحزبيين الصغار فباستطاعتهم خوض التجربة، لكن بعد أن نتحقق من صحة المعلومات التي تقدموا بها ويحل ارتباطهم بهذا الحزب وبعد سلسلة من التحقيقات معهم. لكن المشكلة هي أننا لا نملك الأدلة والسجلات التي تبين حقيقة أمرهم. هذه السجلات فقدت، ولذلك فمن الصعب جدا معرفة الحقيقة الكاملة، ومن الصعب جدا التقصي عن كل شخص للتأكد من طبيعة انتمائه لحزب البعث.
بعض أعضاء المجالس المحلية تحدثوا عن افتقارهم لمقرات ومكاتب لهم، بالإضافة إلى مسألة عدم صرف رواتب.
They are considered to be volunteers, but they are given a stipend to help them cover their expenses. It was never intended that the neighborhood councils would have offices and equipment. Nonetheless, even though that was not part of the plan, many of
من المفروض أن يكون أعضاء المجلس المحلي متطوعين لهذه الخدمة، ومع ذلك فهم يحصلون على مبلغ معين يغطي مصروفاتهم. لم يكن بالحسبان أن يكون للمجلس المحلي مكاتب وتجهيزات، ورغم ذلك العديد منهم يحصلون على مساعدات لتوفير مقرات لهم ومعدات. أما بالنسبة للمجالس البلدية ومجلس المدينة فلجميعهم مكاتب وتجهيزات وتدفع لهم رواتب، ونحن نحاول جاهدين لإيجاد نظام فعال يساعد الشعب العراقي على إعادة عمار البلد. نبذل ما بوسعنا لمساعدتهم، وأعضاء المجلس أيضا يعملون جاهدين لنجاح هذا المجلس ومساعدة المجتمع العراقي.
بيتر كيني مسؤول اللجنة الإدارية للمجالس الاستشارية البلدية لمواطني مدينة بغداد. أتقدم أعزائي بالشكر الجزيل لزميلي محمد قادر الذي شاركني في قراءة ترجمة الضيف. شكرا لكم أعزائي وإلى اللقاء. كنت معكم بركان شكرشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بغداد.
أعزائي المستمعين، دقائق نقضيها مع الغناء العراقي بصوت المغني محمد عبد الجبار.
يا مبتي أظل حيران وانت نسيت ليات عمري سيفين خليتني دربي بعيد ليات وقت عمري سيفين خليتني دربي بعيد مو كافي ما
أدعوكم الآن أعزائي إلى جولة على الصحافة الأمريكية التي تناولت قرار نقل السلطات السياسية إلى العراقيين، وتحدثت بعضها عن الحالة النفسية للجنود الأمريكيين في العراق، وأخرى تطرقت إلى مشروع بناء دولة العراق الحديثة. كفاح الحبيب عد عرضا لهذه الصحف.
مستمعي الأعزاء، طابت أوقاتكم وأهلا بكم معنا في جولة على الصحافة الأمريكية لنقرأ سوية ما كتبه أبرز المحللين والمعلقين عن الحدث العراقي. في صحيفة واشنطن بوست يكتب جيم هوغلاند تعليقا عن التعلم من الأخطاء التي حدثت في العراق، يقول فيه إن من السهل على المرء أن يضيع في تفصيلات الدراما البيروقراطية المرافقة للتحول المفاجئ والذي طرأ على سياسة إدارة بوش أزاء العراق، فمن الأفضل، يقول الكاتب، أن يبقى المرء مركزا على التغييرات الكبيرة التي لم يعلن عنها والتي من شأنها أن تقدم المساعدة في إرشاد القوات الأمريكية إلى خارج وضعها المكشوف كقوات احتلال تحاصر العراق. ويقول هوغلاند إن البيت الأبيض يبدو وكأنه قد تقبل أخيرا الحكمة التي ينطوي عليها المثل السياسي المأثور القائل إنه ليس بمقدورك أن تضرب شخصا ما من دون وجود أحد ما، ولهذا فإن المسار الواقعي الواضح نحو السيادة سيحول مجلس الحكم العراقي في النهاية إلى مثل ذلك الشخص عن طريق منحه مسؤوليات جسام في مقاتلة بقايا المتمردين الموالين لنظام صدام حسين، وكذلك في كتابة دستور عراق المستقبل. فالخسائر المتزايدة والتوترات السياسية المتنامية في العراق أجبرت واشنطن على أن تتغلب على حذرها في تقبل الدخول في هذه المقامرة الكبيرة، ما يعني أن القادة العسكريين والمدنيين في الإدارة يتعلمون من الأخطاء التي حدثت في العراق ويتكيفون مع الظروف المتغيرة. وفي الموضوع نفسه يكتب توماس فريدمان في صحيفة نيويورك تايمز تعليقا بعنوان سيكون لديك أصدقاء، يرى فيه أن القرار الذي اتخذه فريق بوش لتغيير المسار في العراق ونقل السلطة في نهاية حزيران المقبل إلى حكومة عراقية انتقالية منتخبة بشكل غير مباشر من قبل وجهاء المجتمع في 18 محافظة عراقية يمثل بداية جديدة جيدة لتأسيس شرعية للوجود الأمريكي في العراق. ويقول الكاتب لا أعرف هل سينجح ذلك أم لا، ولكن أولئك الذين يرفضون ذلك القرار باعتباره استراتيجية تعتمد على قطع المهمة والتخلي عن مواصلة تنفيذها فهم يخطئون في ذلك. فهذه الخطة هي حقيقة تمثل بالنسبة لأمريكا الطريقة الوحيدة للبقاء هناك، حيث يمكن لسلطة شرعية عراقية أن تقدم غطاء للوجود الأمريكي طويل الأمد وأن تتخذ ما تتطلبه العملية من إجراءات لوضع حد للحرب. لكن فريدمان لا يرى أن ذلك التحول في السياسة الأمريكية يكون كافيا لوحده، بل يقول إنه يحتاج إلى تحولات أخرى اتجاه أوروبا والشرق الأوسط أيضا، مضيفا أن العراق يمثل أكثر المشاريع التي ارتبطت بها الولايات المتحدة جرأة في إعادة بناء الدول. ولكن من أجل أن ننجح في ذلك فإننا نحتاج إلى شركاء، هكذا يقول الكاتب، ليس فقط ليقدموا المساعدة بل لتوفير الشرعية التي تجعلنا نتقدم في تنفيذ ذلك المشروع. وفي الوقت الحاضر فإننا نعمل في ظل عداء عالمي شديد، فنحن نرقص لوحدنا وليس بإمكاننا أن ندع ذلك يوقفنا، كما ليس بإمكاننا أن نشبع كل نزوة ولا يمكننا أن نتغاضى عن ذلك كله. وبخاصة عندما يجيء ذلك من أصدقاء لنا، لأنه لا يوجد هناك بلد في العالم ليس بإمكاننا أن نحطمه لوحدنا، وليس هناك بلد في العالم بإمكاننا إعادة أعماره لوحدنا، فكيف إذا كان ذلك البلد بضخامة وتعقيد العراق؟ وفي صحيفة لوس أنجلوس تايمز يكتب أندرو كاكبورن تعليقا عن الوضع الذي تعيشه القوات الأمريكية في العراق، يقول فيه أن واحدا من أهم الأسباب التي حدث ببول بريمر رئيس الإدارة المدنية الأمريكية في العراق أن يقوم بزيارة مفاجئة لواشنطن هو أن الجنود الأمريكيين المرابطين في العراق يعيشون حالة غير مستقرة بشكل خطير. ويشير الكاتب إلى ما كان يعرب عنه أحد المسؤولين العسكريين في الإدارة الأمريكية من مخاوف أن تصل الضغوط التي يتعرض لها الجنود وبخاصة الاحتياط منهم إلى حدود اللا احتمال، تلك الضغوط المتمثلة بضيق حالة الجندي وعدم تيقنه وهو واقف على أرض العدو بعيدا جدا عن وطنه، الأمر الذي قد تقوده تلك الضغوط إلى حد أن يفتح النار على حشد من العراقيين، وتخيل ما لذلك من مردودات كارثية لمستقبل قوات الاحتلال هناك. ويقول كوكبيرن عندما تم الاستفسار من الجيش رسميا بخصوص أمثلة متنوعة على إساءة السلوك لدى بعض الجنود الأمريكيين، وجدنا أن قيادات الجيش الأمريكي في العراق تميل إلى الاستجابة بمدى يتراوح من تجاهل مزعوم لحوادث وقعت بالفعل إلى إطلاق أعذار واهية، كقولهم إن مثل هذه الأشياء عادة ما تحدث في حومة المعارك، إلى تقديم وعود غامضة بإجراء تحقيقات بشأنها في المستقبل. ويرى الكاتب إن المؤلف المجهول الذي وضع الكتيب الخاص بالضوابط الميدانية للجيش الأمريكي كان على حق بالتأكيد عندما كتب إن سلسلة الأوامر المشددة وحدها وهوية الوحدة العسكرية التي تقول تحديدا أننا لا نفعل مثل هذا السلوك، أو أن أولئك الذين يفعلون ذلك ليسوا منا وسيعاقبون، ومن شأنها أن تمنع حدوث سلوكيات كهذه. ويختم كاكبيرن تعليقه مشيرا إلى أن الموظفين الاختصاصيين المحترفين في الجيش الأمريكي يرون وجود ميل نحو الإسراف في حالات التوتر المتعلقة بالعراق.
أعزائي، ومن تقارير مراسلين العرب معكم الآن حازم بيضين من عمان في تقرير حول مشروع ربط شبكتي الاتصالات بين الأردن والعراق والاتصالات العابرة بين العراق والعالم، وشركة البريد الأردني تستقبل البريد الصادر إلى العراق.
أنجزت شركة الاتصالات الأردنية كيبل الألياف الضوئية بين الأردن والعراق بالتعاون مع الشركة العامة للاتصالات والبريد العراقية. وقال الدكتور فواز الزعبي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن هذا الإنجاز جاء نتيجة للتنسيق المستمر بين وزارتي الاتصالات في البلدين. ويبلغ طول الكيبل 400 كيلومتر في الأراضي الأردنية، ويعمل بشكل رئيسي لربط شبكتي الاتصالات في الأردن والعراق، ويعزز القنوات المتوفرة حاليا مثل ما يعزز الاتصالات العابرة بين العراق والعالم من خلال الشبكة الأردنية. واشتمل المشروع على تركيب أجهزة تراسل رقمية قابلة للتوسعة. هذا وأعلنت شركة البريد الأردني أنها بدأت باستقبال البريد الصادر إلى العراق من داخل الأردن وخارجه عبر كافة مكاتبها، وأنها أبلغت بذلك الاتحاد البريدي العالمي، وقالت إنها عقدت اتفاقا مع إدارة البريد العراقية على نقل البريد الآتي للعراق برا عبر الأردن لحين استئناف الاتصالات الجوية مع العراق. من ناحية ثانية، فإن بنك الإسكان للتجارة والتمويل الأردني أعلن حصوله على موافقة البنك المركزي العراقي لفتح مكتب له في بغداد، وقال إنه ينتظر موافقة البنك المركزي الأردني، وبهذا فإنه سيكون من أوائل المصارف العربية والدولية التي تحصل على الموافقة لفتح مكتب تمثيلي في بغداد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
سيداتي وسادتي، ومن الغناء الآشوري اخترنا لكم هذه الأغنية لفرقة آشورية.
Thank you.
سيداتي وسادتي، ومن تقاريرنا المحلية، هذا تقرير عن الشركات الهندسية التابعة لوزارة الموارد المائية التي استأنفت عملها في المشاريع التي تتعلق بعودة الحياة الطبيعية إلى مناطق الأهوار ومشاريع الري في محافظة البصرة. علي الياسي يوافينا بالمزيد من التفاصيل.
استأنفت ملاكات الشركات الهندسية التابعة لوزارة الموارد المائية نشاطها وأعمالها في تنفيذ المشاريع الجديدة والمعلقة نتيجة للعمليات العسكرية التي أطاحت بنظام الرئيس العراقي الأسبق. فعلى صعيد خطط الوزارة في إعادة الحياة إلى منطقة الأهوار بعدما تعرض ما يقارب 90% خلال العقدين المنصرمين إلى التجفيف، بادرت الوزارة إلى غمر مجموعة من الأهوار بالمياه، منها العقل، الكرماشية، أبو نخلة، أبو زرق. وبحسب ما صرح به مستشار الوزارة الدكتور حسن الجنابي الذي أكد بأن هنالك بوادر عودة للعوائل المهجرة إلى تلك الأهوار وأنها بدأت تمارس نشاطها في صيد الأسماك، وقد لوحظ نمو القصب والبردي من جديد في تلك المناطق. وأوضح بأن الوزارة تأمل بأن يوفر موسم الفيضان للعام المقبل كمية أكبر من المياه لإنعاش باقي المناطق. على صعيد ذي صلة، باشرت شركة الفاو العامة لمشاريع الري بتطوير أنهر البصرة من مركز المحافظة ولغاية مصب شط العرب في الخليج، بهدف إعادة الحياة الطبيعية للمناطق التي تضررت بصورة مباشرة من العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة من مدينة الفاو إلى رأس البيشة، وإعادتها إلى الحالة الاعتيادية بالاستفادة من حركة المياه في المد والجزر، بالإضافة إلى إعادة الحياة إلى 22 قناة إروائية وبطول إجمالي يصل إلى 46 كيلومتر وبواقع تكلفة بلغ $700,000 على أن يتم إنجازها خلال 3 أشهر. وفي محافظة العمارة، لا تزال شركة الفاو مستمرة في تنفيذ مشروع نهر سعد الواقع في الجهة الشرقية لنهر دجلة، حيث تعمل على إنشاء شبكات ري وبزل تغطي مساحة 90,000 دونم لزيادة الرقعة الزراعية، حيث قسم المشروع إلى 4 مراحل. وتعمل الشركة الآن على إنجاز المرحلة الثانية البالغة مساحتها 25,000 دونم، وتبذل المياه إلى هور السناف عن طريق محطتي ضخ كهربائية بلغت الكلفة الإجمالية له $1,000,000. من جانبها، باشرت شركة الرافدين بإكمال محطة ضخ المصب العام جنوب مدينة الناصرية، وهي محطة ضخ عملاقة ذات سعة تصريفية تصل إلى 240 متر مكعب بالثانية، ما يعادل نصف تصريف نهر دجلة. الهدف منها تأمين انسيابية المياه في المصب العام بما يؤمن خفض منسوب مياه البزل في القاطعين الشمالي والأوسط وإمرارها خلال سيفون تقاطع المصب العام مع نهر الفرات، وأن إنجازها سيعمل على تقليل تلوث مياه نهري دجلة والفرات. ومن ضمن ما ستنفذه الشركة هو منشأ خرساني للمضخات بارتفاع 20 متر مع تجهيز ونصب 12 وحدة ضخ كهربائية تصريف الواحدة منها 20 متر مكعب في الثانية. وقد بلغت التخصيصات المالية لما تبقى من عام 2003 $1,100,000. علي الياسي، ذات العراق الحر، بغداد.
في الأسبوع الماضي عقد في دبي،
تقول القوات الأمريكية في العراق إن
دعا الدكتور إياد علاوي الرئيس،
يصوت البرلمان التركي يوم الأربعاء
تحت عنوان القوات الأجنبية والدستور.
مستمعين الكرام، يزور طهران حاليا الرئيس،
يقام حاليا في ألمانيا مهرجان المشهد،
حظت منظمة خيرية بريطانية،
يشعر الجنود الأمريكيين،
تنتشر في مدينة الحلة قوة عسكرية،
جاء في تقرير بثته وكالة فرانس بريس.
هذه إذاعة العراق،
هنا إذاعة العراق،
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، هنا إذاعة العراق الحر من براغ. قضية في حوار. حوارات أسبوعية تتناول قضايا ذات صلة بالشأن العراقي. قضية في حوار من إعداد وتقديم الزميل سامي شورش.
أعلنت دمشق على لسان نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أنها في صدد إدخال تغييرات على فكرها السياسي، لكن اللافت أن هذا الإعلان يأتي في الوقت الذي تتعرض فيه سوريا إلى ضغوط أمريكية كبيرة لوقف ما تصفه واشنطن بتسلل عناصر أجنبية إلى العراق عبر الحدود السورية، وذلك لمقاتلة الجنود الأمريكيين. لم يوضح خدام أمورا أساسية في إعلانه، لكن كثيرا من المراقبين يرون أن التطورات التي حصلت في العراق خلال الأشهر الستة الماضية تعكس تأثيرا واضحا على مسار الحالة السياسية في دول الجوار العراقي مثل سوريا. يشار إلى أن الأمريكيين أعلنوا بعد انتهاء حرب حرية العراق أنهم سيحولون العراق إلى نموذج للديمقراطية في الشرق الأوسط وإلى قاعدة لإحداث تغييرات ديمقراطية كبيرة في دول المنطقة. ما هي درجات الترابط بين الحالتين العراقية والسورية؟ وهل أن دمشق تريد أن تمهد لتغيير في مواقفها السياسية إزاء العراق بفعل ضغوط الخارج؟ ثم أليس من المفارقات أن تكون سوريا أولى الدول التي تتلقى تأثير الملف العراقي في الوقت الذي كانت فيه بمثابة أول دولة أعلنت معارضتها لتحويل العراق إلى قاعدة للتأثير في سياسات الدول الأخرى؟ في إطار هذه الأسئلة وأخرى غيرها أجرينا الحوار التالي مع المحلل السياسي اللبناني المختص بالشؤون السورية علي حمادة. السيد علي حمادة، أهلا بكم. بداية، يعني هل تعتقد أن هذا التطور السوري، مسألة التغييرات في الفكر السياسي للدولة السورية، هل يأتي هذا التطور في سياق المستجد العراقي، أي في سياق ما يحدث في العراق والوجود الأمريكي والضغوط الأمريكية على دمشق؟
يعني لا شك بأن الزلزال العراقي إذا جاز التعبير شكل محطة مفصلية في تاريخ المنطقة، وهو يمس مباشرة بأوضاع الدول العربية وغير العربية المحيطة، أنه يمس سوريا مثل ما يمس الأردن والسعودية وإيران وحتى تركيا. إذن المسألة العراقية غير معزولة عن إطارها الإقليمي، عن البيئة الإقليمية. طبعا شكلت الحرب، حرب العراق، ومن ثم دخول الأمريكيين إلى العراق شكل نوعا ما هزيمة لما اصطلح على اعتباره فكرا قوميا وفكرا الفكر العروبي القومي في السابق، انه بلد عربي عمليا يعني احتل من دولة أجنبية تحت أي مسمى هذا غير مهم. المهم أنه سقطت مقولات كثيرة وسقطت يعني أوهام كثيرة في الوجدان العربي. سوريا تتأثر مباشرة، تتأثر في الداخل، تتأثر فيما يتعلق بالفكر السياسي المكون لهذه للحكم السوري، وهذا أمر طبيعي باعتبار أن الانتماء إلى العقيدة البعثية التي كان وإن تكن كانت لدودة، يعني علاقة لدودة مع البعث العراقي، إنما يعني الينابيع الفكرية هي نفسها ما بين العراق البعثي وسوريا البعثية.
طيب يعني في هذا الموضوع، هل يريد السوريون في رأيك أن يعني يوحوا بأنهم في صدد إجراء تغييرات داخلية، أم يعني أنهم يريدون تطمين الآخرين بما فيهم الأمريكيون إلى أنهم يعني على عزم لوقف ما تصفه واشنطن بنوع من التدخلات السورية في الشأن العراقي عبر مسألة التسلل؟ يعني هل هذه التغييرات هي رسالة داخلية أم أنها رسالة إلى الأمريكان من أنهم في صدد وقف ما يصفونه بالكذب؟
نعم، الخشية أن تكون رسالة فقط موجهة للأمريكيين، بمعنى أنها بنت ساعتها وبنت الظروف الناشئة، وربما لن تلبس هل هذه الطموحات الإصلاحية أن يطويها النسيان بعد ربما بعد أن يزول يعني هذا التحدي الكبير الإقليمي. إذا كانت هذه رسالة موجهة للأمريكيين فهي غير كافية، إذا كانت رسالة للداخل فهذه مسألة جيدة، وذلك لسبب أساسي، وهو أن سوريا هي فعلا بحاجة إلى إصلاحات داخلية ذات طبيعة سياسية، ذات طبيعة أيضا فكرية، مقاربة القضايا المسائل في المنطقة والتحديات في المنطقة، قراءة الخارطة العربية، قراءة الخارطة العربية على إثر التحول الكبير والزلزال الكبير في العراق، مستقبل الاقتصاد السوري، والاقتصاد السوري يعاني ما يعانيه، ولا ننسى أيضا التحديات ذات الطبيعة الثقافية والمعرفية، بمعنى أن سوريا في حاجة إلى إعادة بناء على الصعيد المعارف وعلى الصعيد الثقافي. أكثر من ذلك، هناك مسألة التواصل مع العالم فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحديثة. يعني سوريا بلد مهم وأساسي ومهم وبلد مفصلي في المنطقة، لكنه بلد يعني يقف خلف الركب العالمي ويقف بعيدا عن بعيدا عن العالم العصري، عن العصرنة. سوريا بلد بحاجة إلى العصرنة، وإذا ما انطلقت آلة العصرنة، ماكينة العصرنة في العراق بعد أن تهدأ الأمور ذات الطبيعة الأمنية وذات الطبيعة السياسية، سوف يجد السوريون يعني بأنهم فعلا قد تأخروا عن الركب العالمي.
طيب يعني ألا تلاحظ يعني مفارقة مفادها، مثلا أن سوريا كانت من أولى الأنظمة العربية التي أبدت مخاوفها من مسألة أو من الأطروحة الأمريكية القائلة بأن العراق سيتحول إلى قاعدة لتعزيز الديمقراطية في الشرق الأوسط. هذه الدولة، هذا النظام، يعني سوريا تأتي في هذا الوقت وتكون أول دولة في يعني تطبيق هذه المقولة في إجراء تحولات ديمقراطية بفعل المستجد السياسي العراقي.
يعني أنا أولا لست أكيد، يعني لن نعرف حتى الآن ما هو البعد الإصلاحي في سوريا. هل هو حقيقة بعد إصلاحي حقيقي وبعيد المدى ويمكن أن يخلق تبديلا جوهريا في الحياة السياسية والحياة الثقافية والحياة الاقتصادية السورية أم لا؟ هذا سؤال. هل هو مكياج إذا صح التعبير، أو ميك أب، أو يعني تغطية لشيء ما؟ هذا سؤال أيضا مطروح. هل هو سطحي أم في العمق؟ هذا سؤال أيضا مطروح. طبعا نحن نعرف تماما بأن دولة مثل سوريا لا تستطيع أن تجري انعطافة حادة سريعة مثل أي بلد آخر. هناك موروث سياسي يعني عميق الجذور في هذا البلد، هناك نظام قوي في الداخل، طبعا انه ضعيف في الخارج لكنه قوي في الداخل، وممسك بتفاصيل الحياة السورية بكل تفاصيلها وبكل تلاوينها. السؤال المركزي، وهو السؤال الذي ينبغي ان يوجه على خلفية الكلام الذي ادلى به النائب الرئيس السوري، وهو ما هو البعد الإصلاحي الحقيقي؟ هل هو في أن سوريا لم تعد لها أهداف ذات بعد قومي أو ذات بعد وحدوي؟ هل هي حقيقة تريد أن تجري إصلاحات باتجاه إطلاق الحريات العامة والحريات السياسية والحريات الصحفية بكل أشكالها؟ هل هو تغيير حقيقي في الاقتصاد الموجه نحو اقتصاد أكثر ملائمة لاقتصادات السوق السائدة في العالم؟ يعني هذه أسئلة حتى الآن لا نملك أجوبة فعلية عنها.
يعني
إنما هذه هي الأسئلة الحقيقية التي تواجهها أو التحديات الحقيقية التي تواجهها سوريا بمعزل عن يعني أن بمعزل من عن أن يكون المرء يعني مؤيدا أو معارضا للحكم القائم هناك.
طيب يعني مع الغموض الموجود في البحث عن أجوبة واضحة لهذه الأسئلة، هل تعتقد أنه يمكن القول أنه في ضوء الإعلان السوري الأخير إن العراق قد تحول بالفعل إلى يعني إلى عامل رئيسي في عكس التغييرات الديمقراطية والتحولات السياسية في المنطقة؟ صحيح أنا أرجع إلى ما قلته من أنه من غير الواضح إلى يعني أبعاد هذا الإعلان السوري غير واضحة لحد الآن وغير معلومة من أنه سوريا إن كانت بالفعل في صدد إجراء تغيير ديمقراطي داخلي عميق أو لأسباب أخرى، لكن مع هذا يعني أكرر السؤال، هل تعتقد أن العراق قد تحول بالفعل مع كل هالمشكلات الموجودة داخل العراق تحول إلى يعني عامل مؤثر على أطرافه؟
طبعا هو عامل مؤثر. الوضع العراقي، مع العلم بأن الوضع العراقي ليس مثاليا ولسنا حتى الآن متأكدين بأن مستقبل العراق سوف ينحو نحو ديمقراطية فعلية أم أنه سوف ينحو نحو شيء آخر. حتى مستقبل العراق يعني فيما يتعلق بالديمقراطية لا يزال حتى الآن يعني عبارة عن نصوص طوباوية وتأملات وتمنيات وبرامج أكثر مما هو واقعي حتى الآن نظرا للمسألة الأمنية وأنتم أدرى بها. إنما من ينظر في المحيط، إلى المحيط، محيط العراق مثلا، الاندفاع الإصلاحية بين مزدوجين للمملكة العربية السعودية، لولا هذا الصدام مع الأمريكيين على خلفية هجمات 11/9/2001 وموضوع العراق يعني والحرب وحرب العراق وتداعياتها، لما شهدنا يعني حركة ذات معنى إصلاحي أو مشاريع إصلاحية داخل المملكة العربية السعودية. نحن نذكر بأنه يعني في أعقاب حرب الكويت في بدايات التسعينات جرت محاولات إصلاحية، ما لبث أن طواها الزمن بعدما استقرت الأمور وتراجعت الضغوط عن المملكة العربية السعودية. هناك أيضا، إني أطرح باستمرار أسئلة، هناك أيضا السؤال المركزي وسؤال مركزي أساسي، هل إن هذه هذا الخطاب الإصلاحي هل هو ظرفي ابن الظرف أم أنه حقيقة يعني نابع من قناعة ومن برنامج عميق حقيقي اقتنع به الحكام وحقيقة يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم؟ هذا سؤال نطرحه دائما ولا نملك الأجوبة لأننا لسنا مقتنعين فقط بالكلام. سمعنا ما يكفي من الكلام مدة 4 عقود متتالية.
سيد علي حمادة، شكرا جزيلا على مشاركتكم معنا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج قضية في حوار.
كنتم أيها السيدات والسادة مع البرنامج الأسبوعي قضية في حوار، عده وقدمه لكم الزميل سامي شورش. مستمعينا الكرام، ومن الغناء الأرمني اخترنا لكم وعبر هذه الدقائق أغنية لفرقة أرمنية. We'll be right back.
Sărdim șap tu regal, sireții căție. Dința marmura stață, și hasca țăru herața, dar l-o să vin să-mi. Ieschez de sabada hapă, din sărdim șap tu regal, sireții căție. Dința marmura stață, și hasca țăru herața, dar l-o să vin să-mi. La mima țir vor coseră, sărdim scor cum iescă bohei. Mince faghe mima ceră, faghe ridara. La vima țir vor coseră, să discur cum iescă bahă. Tu îmi bianchi amargăra, o bandă mă via. Să dumăsesc iar, mince va vidia. Să dumăsesc iar, mince va vidia. Mazără cu zemșoie, o bat șurferă hampură, sirdă sova mea. Caron de lemn cu haiați, se răstă așa rimana, ghezem ca-n ciunia. O mazără cu zemșoie, o bat șurferă hampură, sirdă sova mea. Caron de lemn cu haiați, se răstă așa rimana, ghezem ca-n ciunia. La vima țir vor coseră, vor cum iescă băhe. Mince vaghe nima șeră, fat cheri darat. La vima țir vor coseră, să din scor cum iescă băhe. Tu imi ghean margăra, o vană mania. Să dumăsesc iar, mince havidian. Să dumăsesc iar, mince havidian. Să dumăsesc iar, mince habibian. La vima țir vor coseră, să discor cum iescă băhe. Mince-mi faghe mima ceră, bat cheri dara. La vima țir vor coseră, să discor cum iescă băhe. Tu imi ghean margăran, o vană mania. Să dumăsesc iar, mince habibian. Să dumăsesc iar, mince vavidian. Să dumăsesc iar, mince vavidian. Să dumăsesc iar, mince vavidian.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي.